أيها الإخوة الأحبة، ومن تلبيس هؤلاء القوم أنهم يقولون للأحجار أيضا ذبذبات وطاقة. انظر إخواني الاستدراج، الآن أحجار نريدها ماذا؟ يريدون أحجار في تقوية الهالة، وأحجار أيضا يريدون في ماذا؟ يقولون أن هذه الأحجار لها ذبذبات وطاقة وقوة، وأن الكون كله عبارة عن ذبذبات. ثم يخبرك عن فائدة التأمل في الكون، ولا يقصد التأمل الشرعي الذي يتوصل به إلى توحيد الرب وإثبات ألوهيته سبحانه، إنما ما سيأتي ذكره. فيقول لك حتى تجذب طاقة الحجر، الآن الحجر له طاقة وذبذبات، لازم نحن نستفيد من هذه الطاقة والذبذبات، والكون كله حواليك ذبذبات وطاقة، لازم نحن نستفيد. حتى تستفيد ماذا يقول لك؟ اجلس جلسة كذا وكذا، وهي ذاتها جلسة عباد الحجر وعباد الأوثان في بعض الديانات. ثم يقول لك تأمل فيه وركز عليه واستشعره كأنه حي. هلا أنا أقرأ كلامهم، استشعره كأنه حي يبادلك المشاعر والأحاسيس، وتخيل أنه ذكر أو أنثى. انظروا إخواني، هذا كله راجع ماذا؟ إلى عبادة أولئك القوم. ثم ستحس بذبذبات تأتيك وطاقة تسري فيك. ويعلم العاقل إخواني أن لا فرق بين من يجلس أمام الحجر أو الجماد لعبادته وطلب الغوث منه، وبين من يجلس عنده ويمد له يده وينكس رأسه ويغمض عينيه كخشوع عباد الحجر عند أحجارهم وأوثانهم، ثم يقول إنما هذا الصنيع لطلب الطاقة. نفس الجلسة، بل ينكسون الرؤوس ويغمضون العيون ويجلسون بجلسة فيها الخشوع وفيها الذل والانكسار. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، هذه ممارسات يفعلها من؟ من أبناء المسلمين. وأيضا لا يأتي في أول جلسة ويخبرك أن تمثال الضفدع يجلب الحظ. تمثال الضفدع إخواني يبيعون بالآلاف، تضعه في المنزل يقول أجلبك الخير، ما يأتيك يقول لك تعال هذا تمثال نبيع لك ويجلب لك الخير. المسلم الموحد ينفر فورا، أقول أعوذ بالله، لكن لا يأتيك فورا بهذا الأمر، إنما بعد جلسات، بعد أن يرسخ في ذهنك أن للأحجار ذبذبات، فهكذا لهذا التمثال ذبذبات، ولحجر كذا ولون كذا ذبذبات. المال تضعه في جيبك أو في مكتبك فيزداد مالك. وهكذا لبسوا على الناس حول ما يسمى بأسورة الطاقة، وزعموا بفائدتها الطبية وتأثيرها الصحي على الجسد، وهكذا ما يزعمون أن ما يسمى بالأحجار الكريمة تطرد الطاقة السلبية من المنزل وتجلب الخير له، ويقول هذا علم يسمى بطاقة المكان. ثم يخبرك بأسماء أجنبية، يعني إخواني لو قال أبو جهل بأن أصنامهم فيها ذبذبات وطاقة لما كان من حرج، ولكن مشكلة أبو جهل ماذا؟ أنه ما كان يعرف علم الطاقة، وإلا كان بسهولة يحاجج المسلمين يقول لهم أنتم ما درستوا علم الطاقة كما يقولون لنا، أنتم ما تعرفون علم الطاقة، هذا علم مدروس، هذه الأحجار والأوثان لها ذبذبات. أنقل لكم من قول في قول أحدهم، يقول مؤلف كتاب العلاج والشفاء بالأحجار الكريمة، انظروا إخواني كيف أن الشيطان يستدرجهم، وانظروا هذا الكاتب كيف وصل الآن. يقول عن الحجر: امنحه رضاك وموافقتك وسلم بطاقته وقم بتلبية دعوته والسر على هذا القول الماثور: آمن بالحجر تبرأ. ولندرك أن تحررنا من الاستلاب المادي والنفسي يتم عبر العودة إلى أحضان الطبيعة، إلى الذبذبات السحرية، للأحجار الكريمة البهية، إلى حيث السكينة الداخلية والطمأنينة الخارجية، إلى اغضرار الطب البديل والاتحاد بالخالق والتوحد مع طاقة الكون، إلى اللامحدود، إلى اللانهائية، إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر إخواني، هذا قول ماذا؟ وحدة الوجود والاتحاد، الذي يعتقد أن كل ما في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وهذا إلحاد وكفر، نعوذ بالله من ذلك. وطبعا لا يقول كل الذين دخلوا هذا العلم يقولون بهذا الكلام، لكن هذا انظر إلى ماذا وصل. وأقف هنا وقفات. أولا، من عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوز التبرك بالأحجار والأشجار والمعادن والزعم أن فيها طاقة وقوة تجذب الخير. فهذا عمر يقول عن الحجر الأسود، يقول عن الحجر الأسود الذي هو حجر نزل من الجنة وقبله ولمسته أيدي الأنبياء والصالحين، ماذا يقول عمر؟ يقول عن الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا حجر الأسود نزل من الجنة، لمسته أيدي الأنبياء وقبله الأنبياء، وفي أطهر البقاع وعند الكعبة، ويطوف المشدون عليه ليلا ونهارا، مع هذا إيش؟ لا يضر ولا ينفع، ولولا أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما فعلنا. فكيف يزعم بغيرها من الأحجار أن فيها وفيها وفيها؟ عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للكفار سدرة يعكفون عليها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط. فلما قلنا ذلك، يعني الشجرة يدعونها ماذا؟ ذات أنواط، ويعلقون لها أسلحتهم لماذا؟ رجاء الطاقة ورجاء البركة ورجاء القوة. لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث مع أنهم لم يعبدوها ولم يسألوها شيئا ولم يزعموا أن فيها جلب الرزق، فبكيف بمن طلب الرزق من الأحجار وزعم أن وضعها في المنزل تجلب الخير وتدفع السوء وتدرض الشياطين، وأن الملح وبعض ما يسمى بالأحجار الكريمة وضعه في زوايا المنزل يطرد الطاقة السلبية، وأن الحجر، وأن حجر السترين، ما يسمى بحجر السترين معروف ومشهور عند القوم، وضعه في المنزل والجيب ينمي المال ويجلب الحظ. ومثل هذا يروج بقوة بين أبناء المسلمين. ثانيا إخواني، قد يضحك البعض من هذا الكلام، لكن هذا هو منتشر بين بعض الناس، والإنسان يحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. ثانيا إخواني، لا بد من النظر لمآلات الأمور والتنبه لاستدراج الشيطان، والشيطان نفسه طويل في تحقيق الشرك في أمة الإسلام، حتى لو بعد قرن وقرون من الزمان. فإن شرك قوم نوح كان بسبب صور، تماثيل صور لرجال صالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء هؤلاء أسماء لرجال صالحين صوروهم على مجسمات حتى يتذكرهم. ولما نسي العلم وضعف نور النبوة في الناس وأتت الأجيال بعد زمان طويل، جاءوا من بعدهم فعبدوها من دون الله. تخيلوا إخواني، أولئك وضعوا تماثيل وما رسخوا في قلوب من كانوا معهم أن هذه التماثيل تجلب الخير. تخيلوا أن الأجيال يتناقلون هذا التعظيم للأحجار، ليس مجرد تمثال، بل أنها تفعل وتفعل وترزق وتشفي وتجلب الرزق والخير وتدفع السوء، فكيف سيكون حالهم ومآلهم بعد أمد من الزمان؟ لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث كما في البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذا اسم صنم. قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاختر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها. فالحذر، الحذر إخواني، لا يؤتى الدين من قبلنا، لا يؤتى الدين بتساهلنا في رد هذه المنكرات. وهذا الدين أمانة في أعناقنا، وأعظم الشرف الدعوة إليه والذب عن حصونه، بل هو واجب على كل مستطيع. ثالثا، لا بد من النظر للفقه الشرعي في الأسباب. سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عن حكم لبس سوار الطاقة المعروف لعلاج الروماتيزم، فأجاب: اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمسبب هو الله تعالى، فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سببا، والأسباب التي جعلها الله تعالى سببا نوعان. النوع الأول أسباب شرعية كالقرآن والدعاء. النوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل، أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية. وهذا النوع لا بد من أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة، لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال. فإذا ثبت تأثيره عن طريق مباشرة محسوس، صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى. أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال، ويهون عليه المرض، وربما ينبسط السرور في النفس على المريض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء، لئلا ينسب الإنسان ولئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات. ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المريض أو دفعه، لأن ذلك ليس سببا شرعيا ولا حسيا، وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم يجز أن يجعل سببا، فإن جعله سببا من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به، حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها. وقد ترجم بعض علماء أهل السنة في مصنفاتهم العقدية باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها. خلاصة كلام الشيخ عليه رحمة الله أن الأسباب عندنا شرعية، وعندنا أسباب حسية. بماذا عرف؟ بالشرع أو بالتجربة. وهذه الأسباب الحسية ماذا؟ لابد أن تكون مباشرة في العلاج وفي التأثير. أما هذه الأحجار إذا وضعتها في الغرفة، هل هناك مباشرة في التأثير؟ هل ثبت الطب تأثيره؟ لم يثبت الطب وليست فيه أيضا مباشرة أنها تؤثر وأنها تجذب الخير وأنها تقوي الهالة وتقوي الجسد وتقوي وتجذب السعادة. فلذلك تكون ماذا؟ من الأسباب الشركية. وهذه الأسورة للفائدة، أسورة الطاقة التي تباع في الصيدليات، ذكرها الشيخ بن باز رحمه الله بعد التحري وسؤال أهل الاختصاص، وذكر أنه لم تثبت فيه أي فائدة طبية.